أنتم على تسعينات اف ام.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها، وجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي. لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلو قوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. أنا فاطمة البغدادي، والساعة دلوقتي 9:15، وده معاد حلقة جديدة من برنامج اسأل عني. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، حابة الأول أسألكم، فاكرين أول يعني قبض قبضتوه في حياتكم كان كام؟ نادية لطفي أول قبض قبضته في حياتها كان 500 جنيه بعد أول فيلم عملته، وده كان رقم يعتبر كبير وقتها. لكن هي كانت بنت مختلفة، وما كانتش بتحب قوي الفلوس يعني، او ما كانتش بتهتم بالماديات، كانت بتهتم بالانسانيات اكتر، كانت بتحب القرايه والكتابه والرسم والتصوير، لحد ما اكتشفت موهبتها في السينما. لكن للاسف كان حظها سيء في اول جوازاتها، اختارت جارها واتجوزته عن حب، لكن سابها لنفس السبب اللي هي ما كانتش بتهتم بيه، الفلوس. سافر برا عشان يشتغل، وسنة ورا التانية ومرجعش، فقررت انها تطلق منه. فطلقت، لكن حياتها ما وقفتش بعد كده، ولا حياتها العاطفية ولا حياتها المهنية. اتجوزت بعدها مرتين، وعملت يعني مسيرة ضخمة من الافلام، يمكن اهمهم واشهرهم المومية اللي دخل قائمة افضل 100 فيلم، والناصر صلاح الدين، والنضارة السوداء، والخطايا. زي ما كان جمالها واضح، كانت آرائها السياسية واضحة وحدة، وما كانتش بتخاف أبدا إنها تعبر عن رأيها أيا كان. يعني زارت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أثناء الحصار الإسرائيلي، وسافرت لبنان، وكانت بتنزل تصور بنفسها المجازر اللي كانت بتحصل هناك، وبتبعتها لقنوات عالمية عشان تنشرها. وأيام حرب أكتوبر نقلت مكان إقامتها لمستشفى القصر العيني عشان تساعد الجرحى والمصابين. هي كانت حلوة داخليا وخارجيا، وغنى لها عبد الحليم حافظ في أحد الأفلام اللي جمعتهم أغنية الحلوة ورموشها السودة الحلوة. نطلع نسمعها ونرجع تاني.
الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة 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 برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
الجريمة هي كل فعل يرتكبه الإنسان ويكون مخالفا للقانون. ده تعريف الجريمة من وجهة نظر القانون بتاعنا، لكن في السير والمواويل الشعبية الجريمة مش مهمة بقدر ما الظروف اللي ممكن صنعت الجريمة دي هي المهمة، أو بمعنى أصح القانون الإنساني صوته أعلى من القانون العادي. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة، قصص وحكايات عن أبطال شعبيين يمكن قصصهم في الحقيقة تختلف عن قصصهم في السير الشعبية اللي تغنى بيها المصري. زي يعني ما بين من اسمهم هم أبطال شعبيين، يعني هم من الشعب، مش شرط يبقى عندهم آراء واضحة ووجهات نظر في الحياة وفلسفة، لكن هم بالتأكيد عندهم مبدأ. البطل في السيرة الشعبية والموال هو سوبرمان، عنده كل القدرات الخارقة، ذكي وحكيم وشاطر وابن بلد وبيعرف يتصرف في كل الظروف. والمشكلة الوحيدة والحاجة الوحيدة الغير مثالية في حياته هي الظروف بتاعته، تبقى ظروف قاسية شبه بالظبط ظروف المواطن المصري زمان، المواطن اللي ما كانش بيقدر يحقق العدل ولا يحارب ضد الاستعمار ولا يحارب الحكومة اللي كان في وقتها بتأيد الاحتلال الإنجليزي على سبيل المثال. فكان بيشوف في الأبطال دول أحلامه أو المتنفس بتاعه، وكان غناه عنهم طريقة من طرق المقاومة، ولكن مقاومة نقدر نقول عليها فنية. مع أن من وجهة نظر تانية في الحقيقة البطل الشعبي ممكن يكون في فترة من فترات حياته كان مجرم أو حرامي أو قطاع طرق، لكن كل هذه الجرائم بتسقط والمصريين بيتعاطفوا معاه، لأن ببساطة هو بياخد حقوقه، بيبقى بيحارب الاستعمار وبيحارب السلطة اللي هم شايفينها ظلمة يعني. وهنا ممكن نفتكر الجملة بتاعت الأصفهاني اللي بتقول: فإن اللص أحسن حالا من القاضي الذي يأكل مال اليتامى أو الحاكم المرتشي. اللي أنا عايز أقوله من الكلام ده كله إن القصص اللي إحنا هنحكيها النهاردة مش قايمة على اعتبارات يعني موضوعية قوي، لكن هي متصلة أكتر بحياة الشعب وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما يشغلهاش الحدث التاريخي أو الحقيقة الواقعة بقدر الصورة اللي تكونت في ذهن المصري أو المعنى اللي حققه البطل. زي مثلا أدهم الشرقاوي واللي اتقال عنه في الموال أدهم يتيم اتوعد باليتم من بدري، فتح عينيه على الأسى من حيث لا تدري. عمه اتقتل ظلم وغدر، فقرر ياخد بالطار لأن الحكومة معرفتش تاخد له حقه ولا حاجة. وفعلا قدر ان هو ياخد بالطار وقتل اللي قتل عمه، فاتقبض عليه واتحكم عليه بالإعدام. لكن الناس تعاطفت معاه وكانوا بيلمونه فلوس عشان الحكم ده يتخفف، وبالفعل الحكم اتخفف من الإعدام للسجن. لكن أدهم ما سكتش، أدهم هرب من السجن، وكان الوقت ده كان فيه ثورة 1919، واستغل الهوجة اللي حصلت وقدر فعلا انه يهرب. وفي المواويل بيحكوا ويتحاكوا عن فنون بقى الهرب بتاعة أدهم، وازاي كان بيعرف يتنكر ويتخفى في اي لبس هو عايزه، ويعرف ان هو يشتغل في اي حرفة، وبيعرف يهرب من البوليس بشكل ماهر جدا. وما كانش حد يعرف عنه اي حاجة غير صديقه المقرب ليه بدران. وفي يوم من الايام بدران كان بيزوره زي العادي وجايب معاه اكل وكده ليه، فأدهم حس ان في حاجة غريبة هتحصل، ده اللي مكتوب في الموال يعني، وقال يا خوفي يا بدران لا يكون ده آخر عشاء. وفعلا ده كان آخر عشاء، لأن بدران وشى وفتن على مكان أدهم الشرقاوي، لأن بدران كان بيساعد الحكومة في الوقت ده، واتقتل أدهم الشرقاوي واتكتب عنه طبعا وبقى بطل يعني شعبي. لكنه في الحقيقة وقبل ما ياخد طار عمه في الحقيقة العادية يعني، مذكور في التاريخ أنه هو كان شخصية عنيفة ويمكن قتل ناس تانية قبل ما ياخد بالطار. احنا علينا نحكي الحكاية، وانت عليك تاخد الزاوية اللي انت حبيبها واللي هي تعجبك. خلينا نطلع نسمع اغنية ونرجع نكمل قصص.
حفظ العلوم والتالو الحادثة اللي جرت، الحادثة اللي جرت على السبع الشرقاوي باسم أدهم لكين النقب الشرقاوي، اسم أدهم لكين النقب الشرقاوي، موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا باش أغا حاكم لكن غدار، مسخر أهل البلد في زرحته ليل ونهار، اللي خلفه يا ويلو كان عذابه شديد، حاكم بأمره ومستعبد كبار الصار. أدهم دخل مدرسة سنه كان 12 وتنه في المدرسة لما بلغ 18 وهو في السن ده جاله خبر عمه على منه مات كنت لم سجوله واتكلم قالوا له أدهم بتبكي والبكاء ده ليه؟ قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين ويحرم النوم علينا وهم موجود.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني وقصتنا المرة دي بتبدأ في قبيلة فلسطينية موجودة أو كانت موجودة على الحدود بتاعة الدولة الإسلامية أيام العصر الأموي. كان في راجل كبير حلم برؤية إن هو هيرزق بولدين، ولد فيهم اللي هو الأكبر هيجور على أخوه وهيظلمه وهياخد الورث والفلوس. وبعد شوية وقت فعلاً يعني زوجته خلفت ولدين فسماهم ظالم ومظلوم، وبعد ما مات الراجل ده اتحققت النبوءة وظالم ده أخد فلوس مظلوم وكان عايز ياخد زعامة القبيلة، فمظلوم اشتكى للقبيلة بتاعته وطلب منهم ان هم يقفوا جنبه. فالقبيلة قررت ان الزعامة دي هيتم اقتسامها ما بين ظالم ومظلوم، وبعد كده يتم اقتسامها ما بين أبنائه. المهم مرت الأيام وظالم خلف ولد سماه الحارث، ومظلوم خلف بنت سماها فاطمة. كان خايف عليها من بطش ظالم أخوه، فقرر إن هو يطلب من الجارية بتاعته إنها تاخدها وتربيها بعيد في الصحراء. وفعلا ده اللي حصل، وعشان فاطمة اتربت في بيئة مختلفة عن بيئة البنات اللي كانوا في القبيلة طلعت شخصيتها مختلفة. كانت بتحب الخيل والفروسية وكان عندها شخصية قوية، وأول ما كبرت وبدأت تفهم يعني والجارية حكت لها إنها بنت زعيم القبيلة قررت إنها ترجع تاني وتلم شملها على والدها. لكن لما رجعت اصطدمت بالعادات والتقاليد يعني، وطلبوا منها إنها لازم تتجوز ابن عمها الحارس. هي كانت عارفة إن الحارس مش عايز يتجوزها عشان أي حاجة غير إن هو يضمن إن هو يفضل يعني زعيم للقبيلة، ولكنها وافقت وكان في بالها كده إن ده يعني وسيلة أنها تنتقم منه بعدين. وخلفت منه ولد، وأياميها كان في حرب يعني أياميها سقطت الدولة الأموية وتولى العباسيين الحكم، وكان في حرب ما بينهم وما بين الروم، وتقال أن زوجها الحارس هرب من الحرب دي. فمين اللي قاد القبيلة؟ فاطمة. فاطمة قادت القبيلة وكانت بتعلم الأطفال كمان إزاي إن هم يشيلوا سلاح، وكان عندها من الحكمة ما يكفي وما يفيد إنها تنتصر في عدة حروب، لدرجة إن هم سموها ذات الهمة، وكانت هي اللي ماسكة القبيلة لفترات طويلة، وتعمل عنها أكبر سيرة في العالم مكونة من 23,000 صفحة وموجودة في متحف في برلين، وتعمل عنها طبعا مسلسلات إذاعية. بس هي للأسف شخصية مش مشهورة قوي يعني، لكن هي من الشخصيات الإسلامية اللي المفروض ان احنا نفتكرها ونتكلم عنها من وجهة نظري. خلينا نطلع نسمع أغنية ونرجع تاني.
Thank you.
عامل ايه وياه ولا عامل ايه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عني في قلبي واقولك عني سهرني واقولك عني بكاري واصورلك ضنار
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
كان زمان اللي بيدخل الجهادية او الجيش هو الشخص اللي معهوش فلوس ومتولي بطل حكايتنا ما كانش معاه العشرين جنيه اللي يدفعهم عشان ما يدخلش الجيش، فللأسف كان لازم يسيب أخته شفيقة لوحدها من غير أب ولا أم ولا خال ولا عم ولا أي حاجة عشان تواجه الشقاء والفقر ومصيرها من غيره. راح هو الجهادية وهي تعرفت على خواجة كده وخدها معاه اسكندرية وتغيرت شفيقة خالص من بعدها، بقى اسمها فيفي وتغير حتى لبسها وشكلها وكل حاجة، واشتغلت هناك فترة طويلة وهي كانت طول الوقت عارفة ان مسير المتولي هيرجع في يوم من الايام وهيعرف انها مش موجودة، ممكن يدور عليها ممكن كمان يقتلها عشان يغسل عاره زي ما في الصعيد بيقولوا، لكن هي ما كانتش خايفة من الموت بقدر ما هي كانت خايفة على اخوها لا يحصل له حاجة لما يقتلها. وبالفعل ده اللي حصل. في مرة من المرات كان متولي يعني وهو في الجهادية اتخانق مع ضابط فشدوا مع بعض وشتموا بعض، فالضابط تطاول عليه وقال له هو انت ازاي بتكلم معايا كده، اختك يعني صورتها في جيبي تتكلم ازاي؟ فطبعا دي كانت حاجه كبيره جدا يعني ولا زالت حاجه كبيره يعني، فاتضايق جدا متولي وصمم ان هو يغسل شرفه وياخد بطاره يعني زي ما بيقولوا، ورجع تاني دور عليها في جرجه في الصعيد موطنه الاصلي ما لقاهاش، فسافر لحد ما لقاها وقتلها فعلا وقال يا شفيقة نصيبك كده في كتاب الله والدم غالي بس الشرف له حد، وكان بيبكي وهو بيقتلها. والقصة دي في كلام كتير ممكن يتقال عليها، لكن خلينا نتكلم عن الفيلم المصري اللي اتعمل عنها بطولة سعاد حسني وأحمد زكي واللي خد القصة دي وعالجها معالجة فنية مختلفة، حتى اللي قتلها في الفيلم مش أخوها متولي ولا حاجة ولكن اللي هي شخصية أفندينا أو الشخص اللي هو ضحك عليها يعتبر يعني. وعايزة أخليكم تسمعوا الأغنية بتاعت بينو بينو دي، والأغنية بتطلب مني يعني كأنها ترند مثلا، معرفش ليه الناس كلها فعلا بتحبها كأن الناس مجروحة ومغدور بيها، معرفش يعني بيجي على بالي سؤال لو كل الناس دي مجروحة مين اللي جرحهم مثلا. هنطلع نسمع الأغنية ونرجع تاني.
Bye.
أنتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
لما بتفقد شخص غالي عليك، أكتر حاجة ممكن توجعك بعد الفقدان نفسه هي الذكريات، لأن الذكريات هي الشيء الوحيد القادر إنه يخليك تسترجع شريط حياتك كله قدام عينيك، أو تتخيل إن الشخص اللي كان معاك موجود دلوقتي في خيالك، فتتمنى إن هو يرجع للواقع وتعيش معاه اللحظات دي تاني، لكن للأسف بيكون فات الأوان. ومن جوانب الذكريات المهمة اللي ناس كتير كتبت عنها من الشعراء الأماكن، مثلا أم كلثوم قالت: وهرب من حبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان. ومحمد عبده غنى: الأماكن الأماكن كلها مشتاقة لك. والأغنية دي ما غنهاش محمد عبده عشان حبيبته السابقة زي ما تقال عنه، لكن الحقيقة واللي اكتشفت بعدها إنه غناها عشان هي بتفكره بابنه اللي فقده في حادث سير، وبعد كده اعتزل الغنى على أثر هذه المصيبة يعني، وقعد 5 سنين ما بيغنيش، لكن رجع بالأغنية دي تاني في 2005 وغناها. محمد عبده بيقول إنه في مرة من المرات قابل واحد من المعجبين بتوعه في المطار، فقعد يشكره شكر قوي جدا، فاستغرب وقال له: هو أنت ليه بتشكرني قوي كده يعني، أنت مش يعني، هو مش بيعبر عن مشاعره حتى ليه، بيشكره من قلبه. فقال له إن اللي حصل إن والدتي فقدت جوزها وفقدت ابنها اللي هو أخوها، وجالها صدمة بعد ما فقدتهم هما الاثنين في حادث سير برضو، وما كانتش عارفة تتكلم ولا تزعل ولا تعيط ولا ما بتنطقش، لحد ما سمعت بالصدفة أغنية الأماكن، فانهارت وعيطت وتأثرت جدا بالكلمات. فطلبوا بعد كده الدكاترة منهم إن هم يسمعوها الأغنية دي كتير عشان تحس أو تقدر يعني تعبر عن مشاعرها بسهولة. والحقيقة إن الشخص ممكن ساعات من كتر الصدمة ما يبقاش عارف يعبر عن مشاعره، فأول ما يلاقي حاجة شبهه أو بتمسه وبتوصفه بيمسك فيها كأنها يعني أشياء وهو غريق. الأماكن كلها مشتاقة لك. هسيبكم مع الأغنية، واستنوني يوم الخميس الجاي الساعة 9:15، أنا فاطمة البغدادي واسأل عني.
الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، وكل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي.